الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الحد الأكثر لدم النفاس، فقلنا بأن المشهور شهرة عظيمة هو أن الحد الأكثر للنفاس 10 أيام، ولكن خالف في ذلك جماعة كالشيخ المفيد في المقنعة والسيد المرتضى في الانتصار والشيخ الصدوق في الفقيه، فقالوا بأن الحد الأكثر لدم النفاس 18 يوما. وقال العلامة الحلي في المختلف التفصيل بين ما لو كانت ذات عادة عددية فترجع إلى عادتها، فإن انقطع الدم على 10 أيام فكله نفاس، وإن لم تكن ذات عادة عددية فالحد الأكثر لنفاسها 18 يوما. وقد قوى الشيخ الأنصاري هذا التفصيل. قبل أن أدخل في هذا البحث أذكر مطلبا وألفت نظركم إلى مطلب سبق الكلام فيه، وهو أننا نقلنا عن تعليقة العروة للسيد السيستاني أنه قال إذا انقطع دم النفاس على 10 أو قبلها وكانت المرأة ذات عادة عددية فالأحوط وجوبا في الزائد على مقدار عادتها أن تجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة، ولكن هذا مخالف لما في المسائل المنتخبة، فإنه هناك إنما احتاط وجوبا في ذلك فيما إذا كان هناك دمان، يعني انقطع دم النفاس في أثناء 10 ثم عاد الدم، فهنا يحتاط وجوبا في أن تجمع المرأة فيما يزيد على مقدار عادتها بين تروك النفساء وأعمال المستحابة. وأما إذا كان الدم واحدا استمر إلى 10 أيام وانقطع فيرى أن كله نفاس. والظاهر أن العروة الوثقى الجديدة مشتملة على الخطأ، فما نقلناه وإن كان مطابقا للعروة المطبوعة جديدا بالنجف الأشرف، لكن الظاهر أنه مشتمل على الخطأ لأنه لا يوافق المسائل المنتخبة ولا التعليقة الخطية التي شفتها على العروة الوثقى، فإن الموجود فيها هكذا. يقول إذا انقطع دمها على 10 أو قبلها ففيما إذا كانت ذات عادة عددية ورأت أزيد من دم واحد في 10 فالأحوط لها الجمع بين تروك النفاس وأعمال المستحاضة بالنسبة إلى ما وراء العادة. فإذا ينبغي التأمل في مستند هذا التفصيل بين الدم الواحد، فإذا انقطع على العشرة في ذات العادة العددية فيكون كله نفاس، وإذا كان دمان انقطع الدم الأول ثم عاد، فالدم الثاني إذا زاد على مقدار العادة العددية، مثلا كانت عادتها العددية 8 أيام، رأت دم نفاس 3 أيام وانقطع يوما واحدا ثم عاد الدم واستمر إلى اليوم العاشر من الولادة، فاليومان الأخيران الزائدان على مقدار عادتها العددية يجب على الأحوط الجمع فيهما بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة، وسنتكلم عن ذلك في المستقبل حتى نرى ما هو مستند هذا التفصيل. وفعلا نتكلم عن مستند قول من قال بأن الحد الأكثر للنفاس 18 يوما، فكان المستند في ذلك عدة من الروايات، ولكن أشكل عليها السيد الخائي بعدة إشكالات، وصلنا إلى الإشكال الثالث فقال: هذه الروايات يوجد فيها ما يكون سببا لضعف دلالتها. ثم بدأ يبحث عن كل رواية رواية. أما الرواية الأولى وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر، إلى أن قال: قد أتى لها 18 يوما فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلي. فذكر السيد الخائي أن هذه الرواية ليست ظاهرة في أن منشأ أمر النبي لها اغتسال بعد 18 يوما والإتيان بوظيفة المستحاضة مضي 18 يوما، فلعل أسماء رجعت إلى النبي في هذا اليوم وسألت النبي عن وظيفتها، ولو رجعت إليه بعد اليوم العاشر من نفاسها لعل النبي كان يقول لها مثل ما قال. ويؤيد ذلك مرفوعة إبراهيم بن هاشم والرواية التي ينقلها صاحب المعالم في كتاب منتقى الجمان نقلا عن كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش الجوهري. وهاتان الروايتان وإن كانتا ضعيفتين سندان، لكن لا بأس بذكرهما كتأييد، والمهم ضعف دلالة صحيحة زرارة على كون أمر النبي لأسماء لأجل أنه مضى عليها 18 يوما. فقلنا في الجواب أن ما ذكره بالنسبة إلى الروايتين الضعيفتين صحيح، ولكن المهم ضعف سندهما، والمهم أن صحيحة زرارة ظاهرة في أن النبي إنما قال لها وأمرها بأن تأتي بوظيفة المستعاضة لأجل أنه مضى عليها 18 يوما، لأنه ورد في صحيحة زرارة نقلا عن أبي جعفر عليه السلام فلما قدموا مكة وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها 18 يوما فأمرها رسول الله أن تطوف بالبيت. فلو كان أمر النبي بعد 18 يوما لأجل تأخير أسماء في السؤال، فلو سألت النبي عن وظيفتها قبل 8 أيام لكان يقول لها النبي مثل ما قال لها بعد مضي هذا الزمان، لم يكن يناسبه هذا التعبير. وقد نسك، فلما قدموا مكة وقد أتى لها 18 يوما فأمرها رسول الله أن تطوف بالبيت وتصلي. وأوضح من ذلك صحيحة الفضلاء محمد وفضيل وزرارة، يقول فلما قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي عن الطواف بالبيت والصلاة فقال لها منذ كم ولدت؟ فقالت منذ 18، فأمرها رسول الله أن تغتسل وتطوف بالبيت وتصلي. والعادة تقتضي ذلك، لأن النبي علم بأنها ولدت محمد بن أبي بكر قبيل الإحرام في 40 من ذي الحجة، فكيف بعد قدوم الحجاج من عرفات والمشعر ومنى، يعني بعد اليوم العاشر، بعد اليوم العاشر النبي يقول لها منذ كم ولدت؟ فإذا هي قالت منذ 18 فأمرها رسول الله أن تغتسل. الرواية الثانية صحيحة محمد بن مسلم عن النفساء كيف تقعد، فقال الإمام عليه السلام إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله أن تغتسل 18 ولا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين. فيقال بأن السائل حينما سأل عن الحد الأكثر للنفاس فلم يجب الإمام بجواب واضح، وإنما ذكر له قصة أسماء بنت عميس. فظاهر ذلك أنه عليه السلام يريد أن يبين أن الحد الأكثر للنفاس ما حدث لأسماء بنت عميس. ذكر السيد الخوئي أن التعبير الوارد في الوسائل تغتسل 18 وظاهره 18 ليلة، لأن الأعداد إلى العشرة تذكر في المؤنث وتؤنث في المذكر. أقول في التهذيب ورد في موضعين 18 كما ورد في الوسائل، وفي الاستبصار والوافي ورد 18 تعبير مناسب لليوم، أي 18 يوما. إلا أن السيد الخوي يقول نفس الاختلاف يكفي في إشكالنا على هذه الصحيحة، فنقول يحتمل أن يكون متن الصحيح للرواية ما نقل في التهذيب والوسائي. فإذا يكون تحديد النفاس 18 ليلة، وهذا مما لم يقل به لا شيعي ولا سني، فلا بد أن تحمل الرواية على التقية. ولكن ليس معنى التقية أن يتكلم الإمام بكلام موافق للعامة، وإنما المقصود من التقية أن الإمام عليه السلام لم يبين الحكم الواقعي، من باب التقية، وإنما ذكر قصة أسماء لأنها من الأخبار المسلمة عندهم، فلم يكن في ذكرها بأس ومحذور. فالإمام عليه السلام أراد أن يذكر شيئا يكتم المذهب الحق، وإن كان ما ذكره وبينه ليس موافقا لمذهب العامة بالضبط، لأن العامة ذهبوا إلى أن الحد الأكثر للنفاس 40 يوما أو 60 يوما أو 70 يوما. فالإمام عليه السلام يريد أن يكتم المذهب الحق من العامة، هكذا قالوا، وهذا متخذ من كلام الشيخ الطوسي في التهذيب. أقرأ عبارة الشيخ الطوسي في التهذيب في ذيل هذه الصحيحة، يقول: قوله إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله أن تغتسل 18 لا يدل على أن أيام النفاس 18، وإنما يدل على أنه أمرها بعد 18 بالاغتسال، نفس ما ذكروه في الرواية الأولى الشيخ الطوسي جاء بها في الإشكال على الاستدلال بالرواية الثانية، مع أن الرواية الثانية واضحة الدلالة على أن الأمر بالإتيان بوظيفة المستحاضة لأجل بلوغ نفاس 18 يوما. عن النفساء كم تقعد؟ قال، فجاء بقضية أسماء. ولكن على أي حال الشيخ الطوسي هنا أيضا ذكر هذا البيان، أن أمر النبي أن تغتسل 18 لا يدل على أن أيام النفاس 18، وإنما يدل على أنه أمرها بعد 18 بالاغتسال، وإنما كان فيه حجة لو قال إن أيام النفاس 18 يوما. يقول الشيخ الطوسي: لو كان الإمام في جواب السائل حينما سأل النفساء كم تقعد كان يقول إن أيام النفاس 18 يوما، لكان يدل على أن الحد الأكثر للنفاس 18 يوما. لكنه جاء بقضية أسماء، ذكر قضية أسماء، وفي قضية أسماء لا قرينة على أن النبي أمر أسماء بأن تأتي بوظيفة المستحاضة لأجل أنه مضى عليها 18 يوما، بل لعله لأجل أنه إنما كان سؤال أسماء متأخرا ووقع في هذا الزمان. ثم يقول الشيخ الطوسي: وليس في هذا الخبر وكل ما روي مما يجري مجرى ما رويناه، فالطريق في الكلام عليه واحدة، ولنا في الكلام على هذه الأخبار طرق، أحدها أن هذه الأخبار أخبار آحاد مختلفة، الألفاظ متضادة المعاني لا يمكن العمل على جميعها لتضادها، ولا على بعضها لأنه ليس بعضها بالعمل عليه أولى من بعض. يقول الشيخ الطوسي: لا يمكننا العمل بهذه الروايات الدالة على أن الحد الأكثر للنفاس 18 يوما، لأنه توجد روايات تقول الحد الأكثر للنفاس 30 يوما، وتوجد روايات تقول الحد الأكثر للنفاس 40 يوما، وتوجد روايات تقول ما بين 40 إلى 50. فلا يسعنا أن نعمل ببعض هذه الروايات دون بعض. ثم قال: والثانية، أي الطريقة الثانية للحل، أنه يحتمل أن يكون هذه الأخبار خرجت مخرج التقية، لأن كل من يخالفنا يذهب إلى أن أيام النفاس أكثر مما نقوله، ولهذا اختلفت ألفاظ الأحاديث كاختلاف العامة في مذاهبهم، فكأنهم أفتوا كل قوم منهم على حسب ما عرفوا من آرائهم ومذاهبهم. الإنصاف أن الحمل على التقية لا وجه له، إذا كنا جازمين بصدور هذه الروايات من باب التقية فلا كلام فيه، ولكن أن لا يحصل الجزم بذلك، وإن كنا نريد أن نحمل هذه الروايات على التقية كمرجح تعبدي، المرجح التعبدي هو أن يكون حديث متعارض مخالفا للعامة، والحديث الآخر موافقا للعامة، والمفروض أن كلا مما دل على أن حد النفاس 10 أيام وما يدل على أن حد النفاس 18 يوما كلاهما مخالفان للعامة، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر. نرجع إلى كلام السيد الخائي بعد ذلك. فقال السيد الخائي: هذه الصحيحة تشتمل على عقد إيجابي وسلبي. العقد الإيجابي كون أكثر النفاس ثمانية عشر يوم، والعقد السلبي أن ما يزيد على ذلك ليس بنفاس. فإذن توجد في هذه الصحيحة عقد سلبي وعقد إيجابي. ثم يقول السيد الخائي: هذه الصحيحة ناظرة إلى العقد الإيجابي، وهو كون أكثر النفاس 18 يوما، وتدل بالالتزام على العقد السلبي، وهو أن ما يزيد على ذلك هكذا أقرأ العبارة: إن الصحيحة مشتملة على عقدين إيجابي وسلبي، وهي إنما تنظر إلى عقدها الإيجابي، وهو كون أكثر النفاس 18 يوما، وتدل بالالتزام على العقد السلبي، وهو عدم كون أكثره أقل من 18. وهذا خلاف الأخبار الواردة لبيان أن النفاس أكثره 10، حيث دلت ابتداء على أنه لا يكون أكثر من 10 أيام ودلت بالالتزام على أن أكثره 10. فالصحيحة لو كانت بصدد بيان الحكم الواقعي لزم تخصيصها بذات العادة لدلالة الأخبار على أنها ترجع إلى عادتها وهي عابية عن التخصيص بذلك. حاصل كلام السيد الخائي أن هذه الصحيحة لا يمكن تخصيصها بغير ذات العادة، فذات العادة هي القدر المتيقن من هذه الصحيحة، والمفروض أن الدليل دل على أن ذات العادة أكثر نفاسها 10 أيام، فكيف نحمل هذه الصحيحة على الفرض النادر وهو كون المرأة مضطربة أو مبتدئة؟ أقول يا سيدنا الخوي، هذا الكلام يعني وقوع التعارض وعدم إمكان الجمع العرفي بينهما. إنما إشكالنا عليكم أنه لو فرض تمامية ما تذكرون من أن المتعارف بين النساء كونهن ذوات عادات عددية، وهذا أمر سنتكلم عنه، لو فرض تمامية كلامكم غاية ما تذكرون استقرار المعارضة بين الطائفتين، وليس المرجح إلا الحمل على التقية من باب أن إحدى الطائفتين مخالفة للعامة والأخرى موافقة للعامة، والمفروض هنا أن كلتا الطائفتين مخالفتان للعامة. أقول إن تم ما تذكرون من أن المتعارف في النساء كونهن ذوات عادة عددية تستقر المعارضة بين الطائفتين، ولكن هذا أمر ينبغي الكلام فيه. إن كان المقصود من ذات العادة العددية ضبط ساعات حيضها في شهرين أو أشهر بأن لا يزيد حيضها في الشهر الثاني ولو ساعات من حيضها في الشهر الأول، فلا نحرز أن المتعارف في النساء كونهن ذوات عادة عددية، لأن الاختلاف بساعات لعله متعارف. نعم إن كان يتسامح في الاختلاف بين الحيض في شهرين بنقصان ساعات أو زيادة ساعات، نعم لعل المتعارف في النساء استقرار العادة العددية فيهن، ولكن على المبنى الظاهر منكم من أن اختلاف ساعات يضر بتشكل العادة العددية، فلا نحرز أو فقل لا نسلم أن المتعارف في النساء كونهن ذوات عادة عددية. الرواية الثالثة التي يذكرها السيد الخائي صحيحة ثالثة لمحمد بن مسلم. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كم تقعد النساء، كم تقعد النفساء حتى تصلي؟ قال: 18 17. ثم تغتسل وتحتشي وتصلي. السيد الخوي يقول الاستدلال بهذه الصحيحة أفحش من الاستدلال بالصحيحة السابقة، فإن هذه الصحيحة تدل على أن النفساء مخيرة بين ترك الصلاة 18 ليلة أو 17 ليلة، مثل ما ورد في مرسلة يونس تحيضي في علم الله سبعا أو ستا. فهذه الرواية أيضا تدل على أن النفساء مخيرة بين أن تجعل أكثر نفاسها 17 أو 18، وهذا مما لم يقل به أحد. فلا مناص من حملها على التقية بالمعنى الذي ذكرناه، أي إبداء قول جديد وإخفاء الواقع. فقد ورد في بعض الروايات أن الإمام عليه السلام إنما يذكر أحكام مخالفة للواقع لإلقاء الخلاف بين الشيعة. فمرة زرارة اشتكى إلى الإمام الصادق عليه السلام عن اختلاف الشيعة، فقال أنا أمرتهم بذلك، أو ينقل أنا ألقيت الخلاف بينهم حتى لا يتحدوا. هسه يقولون الوحدة الإسلامية، يعني ما بيقول لا أنا أريد الاختلاف الإسلامي رعاية للتقية. بل الرواية واردة في الوقت، في المواقيت، في مواقيت الصلاة، لكن قد يقال كما ذكر السيد السيستاني أن من مناشئ التقية إلقاء الخلاف بين الشيعة حتى لا يستقروا على أمر واحد، لأنهم إذا استقروا على أمر واحد يسبب حساسية ورقاب عليهم. فإذا عرف الحكومة أن الشيعة مختلفين فيقول خلوهم على اختلافهم. الرواية الرابعة مرسلة الصدوق، صار حد قعود النساء عن الصلاة 18 يوما لأن أقل أيام الحيض 3 وأكثرها 10 وأوسطها 5، فجعل للنفساء أقل الحيض وأوسطه وأكثره 3 5 10، يصير 18 يوم. يقول السيد الخوئي مضافا إلى أنها مرسلة التعليل فيها سخيف، كون أكثر الحيض وأوسطه وأقله 18 يوما أي ارتباط له بالحد الأكثر للنفاس، مضافا إلى أن أوسط الحيض ليس 5 أيام، أوسط الحيض يعني الوسط بين حيضين، الحيض الأقل 3 أيام، الحيض الأكثر 10 أيام، والوسط بين الحيضين يصير 6 أيام ونصف لا 5 أيام. يوم و... لا أقل الحيض إشكال 3. أنا أقول، فيقول السيد الخوي فتحمل هذه الرواية أيضا على التقية، لأن هذه قرينة تلوح منها التقية. خب هذه الرواية مرسلة لا ينبغي الكلام فيها، ولكن لو كانت صحيحة السند لكنا ندافع عن هذا التعليل، فنقول التعليل بأمور تعبدية ليس بنادر في الروايات، وكون أوسطي 5 قابل للتوجيه، لأن الحيض 10 أيام فنصفه 5 أيام، من هذا الباب قال أوسطه 5، يعني النصف والحجز خمسة أيام. وإن كان هذا قد يكون فيه نوع من التعمل والتأويل، ولكن هذا المقدار من التأويل لا بأس بارتكابه لأجل التحفظ على الرواية لو كانت تامة السنة. الرواية السادسة والسابعة نقرأها في ليلة الأحد إن شاء الله.